بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة،
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة في موضوع الأشخاص المضطربين. وهكذا فإن علماء البيئة الإنسانيون لا يقدمون نظرية يعتمد عليها في تفسير لماذا يسلك الناس بالطريقة التي يسلكونها، وجميع التأكيدات في هذا المجال هي حول التفاعل بين الفرد وبيئته. ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الانحراف على أنه عدم توافق بين سلوك الفرد والبيئة مع اختلافهم في التركيز على العوامل البيئية أو التركيز على خصائص الفرد. من يقوم بعملية تشخيص السلوك المضطرب في الاتجاه البيئي يهتم بجمع معلومات كثيرة عن الطفل وعن البيئة التي يتفاعل فيها، معلومات تتعلق بنمط سلوك الطفل في مواقف مختلفة يتم جمعها، وكذلك تلاحظ الاختلافات بين سلوك الفرد في البيت والجيرة والمدرسة. كذلك يحاول المهني في هذا الاتجاه ان يحدد المطالب السلوكية لكل موقف. عنوان: التدخل التربوي والعلاجي للاشخاص المضطربين. ان من اهم اولويات التربية الخاصة تصميم وتنفيذ برامج تربوية مناسبة للاطفال الذين يظهرون اضطرابات السلوك. والتعامل مع الطفل صاحب الاضطراب في الاساس على انه طالب، وان هذا الطالب يسبب ما يعانيه بسببه يحتاج الى تعديل او تكييف في المنهاج واسلوب التدريس واسلوب التعامل لكي تلبى حاجاته. وهذا الاهتمام من وجهة نظر تربوية هو الاختلاف الرئيس بين اهتمام التربوي المتخصص في تعليم الاطفال المضطربين واهتمام المعالج النفسي او الطبيب الذي يهتم بالطفل كفرد مريض. ويتبادر السؤال التالي الى الذهن: هل يجب ان نبدأ بتعليم الطفل المضطرب، ام يجب ان ننتظر الى ان يخضع لعلاج ثم بعد ذلك نبدأ بتعليمه؟ وللاجابة عن هذا السؤال فانه يجب البدء بهما معا، ذلك ان التحسن في الجانب الاكاديمي للطالب سينعكس حتما على شكل تحسن سلوكي، والتحسن السلوكي بدوره ينعكس على شكل تحسن أكاديمي. وللقيام بعملية التدخل التربوي والعلاجي يجب على المعلم أن يكون ملما بخصائص الأطفال المضطربين وحاجاتهم الفردية، وأن يكون على دراية بطرق التدخل العلاجي والتربوي وأساليبها المناسبة لهم. وحيث ان الاطفال المضطربين مجموعة غير متجانسة، فلا توجد طريقة او اسلوب واحد مناسب لهم جميعا، كما انه لا يوجد اسلوب واحد فقط مناسب لكل طفل. وان الاختلاف في استخدام اساليب التدخل التربوي والعلاجي يعتمد بالاضافة الى اعداد المعلم وتأهيله وخبرته في التعامل مع هؤلاء الأطفال على الاتجاه النظري الذي يتبناه المعلم. ولسهولة عرض الأساليب العامة المختلفة مع هؤلاء الأطفال سيتم اعتماد الطرق الأكثر شيوعا لكل اتجاه نظري. تكنيكات التدخل البيوفيزيائي. يمكن تقسيم التدخل البيوفيزيائي إلى قسمين رئيسين: الأول ويتضمن التعامل المباشر مع الطفل من الناحية الجسمية، والثاني ويتضمن التعامل مع البيئة التي يوجد فيها الطفل. في النوع الأول من التدخل يكون دور المعلم محدودا، يقتصر على الملاحظة والكشف المبدئي ومتابعة العلاج ومراقبته. واعتمادا على تلك الملاحظات يمكن للمعلم إحالة الطفل إلى المختص المناسب، ولا يمكن للمعلم من الناحية الأخلاقية أن يقوم بالتشخيص الطبي وإعطاء الدواء. أما في النوع الثاني من التدخل فيكون للمعلم دور أكبر. وفيما يلي عرض سريع لنوع التدخل البيوفيزيائي. الأول التدخل الفسيولوجي المباشر، ألف العلاج بالأدوية، ويكون عن طريق وصف بعض أنواع الأدوية التي يرى الطبيب أنها تلزم للطفل الذي يعاني من الاضطراب، مثل الأدوية لحالات النشاط الزائد والصرع والسكري. وعلى المعلم أن يكون على وعي بوقت تناول الطفل الدواء وما المشكلات التي ربما تحدث عند تناوله له. ب العلاج بالفيتامينات، إن بعض الباحثين في المجال الفسيولوجي يعتقدون أن إعطاء جرعات كبيرة من فيتامينات محددة يمكن أن يصحح ما يعتقد أنه عدم توازن بيوكيميائي، وبالنتيجة يساعد في التخلص من المشكلات السلوكية والتعلمية. يكون دور المعلم في هذا النوع من العلاج أيضا ملاحظة الأطفال ومراقبتهم الذين يمكن أن يكونوا بحاجة إلى تناول الفيتامينات. جيم العلاج بالتغذية، ويتضمن تزويد طعام الطفل بأنواع تغذية أو إضافات، وذلك لضبط المشكلات الطبية والغذائية، إذ يوضع الأطفال على نظام غذائي ويكون ذلك جزءا من علاجهم، مثل أمراض السكري وبعض أنواع نوبات الصرع والحساسية للطعام والتعب أو النشاط الزائد. ثانيا التدخل البيئي والتدريب، ألف تدريب الإدراك الحركي. ينصح عادة في الحالات التي يعتقد أن المشكلات السلوكية والتعلمية ناتجة عن إصابة عضوية استخدام هذا الأسلوب. بعض التمارين طورت لزيادة التناسق، تمييز اليسار واليمين، الوعي بالجسم ومهارات أخرى. إن تأثير هذه التمرينات على قدرة الطالب الأكاديمية ما زالت قضية خلافية في ميدان التربية الخاصة. التدريب المباشر في الأبعاد الإدراكية لمهمات أكاديمية تلاقي قبولا أكبر. ب إعادة تنظيم البيئة، ويتضمن هذا الإجراء التقليل من المثيرات البصرية التي تشتت انتباه الطفل، واستخدام مقاعد خاصة، وتغيير مكان جلوس الطالب الذي يعاني من مشكلات حسية، واستخدام إضاءة مناسبة، والتخلص من العوائق الفيزيائية في الصف أو المدرسة، واستخدام أثاث مناسب يلبي حاجات الطفل. جيم أدوات وطرق خاصة، إن هناك كثيرا من الطرق والأدوات التي طورت للأطفال في المدرسة، وعادة فإن هذه الطرق تعتمد على الفلسفة التي تنادي بتعليم الطفل والتركيز على جوانب قوته من أجل التعويض عن جوانب ضعفه. فالطفل الذي لا يستطيع أن يستخدم القلم للكتابة على سبيل المثال يمكن أن يعلم كيف يطبع. دال التغذية الراجعة البيولوجية، وهذا الأسلوب حديث نسبيا، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحالات الجسمية المختلفة يمكن ضبطها عن طريق تعلم التعرف على التغيرات الجسمية المصاحبة للمشكلة والاستجابة للإشارة بالطريقة الموصوفة. ومع أن هذه الطريقة لا تهم المعلم كثيرا هذه الأيام، إلا أن هناك بعض الدلائل أنه في المستقبل يمكن أن نكون قادرين على تعليم الأطفال كيف يضبطون قلقهم الذي يسبب مشكلات سلوكية، وضبط الأعراض الفيزيائية، وزيادة قدرتهم على تلقي المعلومات وتنظيمها. تكنيكات التدخل الدينامي، أولا في المجال البيئي، ويتضمن ألف تكييف البيئة لكي تلائم حاجات الطفل، ب مساعدة الأشخاص الآخرين على التفاعل إيجابيا مع الطفل. ثانيا في المجال المعرفي، ويتضمن ألف استخدام منهاج ومواد خاصة، ب تحسين مهارات الطفل الأكاديمية، جيم تغيير إدراكات الطفل للموقف إذا كانت غير مناسبة، دال استخدام كتب خاصة كمواد علاجية. ثالثا في المجال الانفعالي، ويتضمن ألف تطوير علاقات إيجابية مع الطفل بين الطفل والكبار وبين الطفل وأقرانه الآخرين، ب توفير الفرصة للتمثل بشخص مناسب في البيئة، جيم تشجيع التعبير عن الانفعالات من خلال الفن والكتابة والدراما واللعب، وهذا ما يسمى بالعلاج التعبيري، دال العمل من خلال المشكلات مع أطفال آخرين وهو ما يعرف بالعلاج الجماعي. إن التكنيكات العلاجية السابقة يمكن أن تستخدم في الصف من قبل المعلمين، ولكن بشكل عام فإن المعلمين لا يوجد لديهم الوقت الكافي ولا التدريب المناسب للقيام بالإجراءات العلاجية للأطفال المضطربين، ومع كل ذلك فإن كثيرا من النشاطات الصفية يمكن أن تكيف لتخدم غرض العلاج الداعم. إن التركيز على نمو الفرد وتطوره يجعل النشاطات الدينامية مناسبة لجميع الأطفال وليس فقط للأطفال ذوي الحاجات الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التكنيكات مثل تكنيك العلاج الواقعي يمكن أن تستخدم في مواقف الأزمات في الصف أو في ساحة المدرسة. تكنيكات التدخل السلوكي: صممت هذه التكنيكات للتعامل المباشر مع السلوك المستهدف، وذلك من خلال زيادة السلوك إذا كان مرغوبا فيه، أو التقليل منه إذا كان غير مرغوب فيه، أو تشكيل السلوك إذا لم يوجد السلوك المرغوب فيه أصلا. وجميع هذه الأمور هي ما تعرف بإجراءات تعديل السلوك، وفيما يلي عرض لأهم هذه الإجراءات. الأول التدخل البيئي عن طريق تغيير الموقف، وذلك بواسطة إزالة المثيرات المشتتة وتزويد مثيرات مناسبة للسلوك، إبعاد الطفل عن الموقف غير المناسب، تزويد الطفل بنموذج لسلوك مناسب. ثانيا ضبط توابع السلوك عن طريق تعزيز السلوك المناسب بإجراءات التعزيز المختلفة أو التغذية الراجعة، إطفاء السلوك غير المناسب عن طريق إيقاف التعزيز، إطفاء السلوك غير المناسب عن طريق العقاب، استخدام الفرص المناسبة للانخراط في نشاط محبب كمكافأة على سلوك غير محبب للطفل، وضع هدف ومراقبة التقدم للوصول إليه. ثالثا الضبط الذاتي عن طريق تعليم الطفل أن يضع أهدافا وأن يتعامل مع المثيرات في بيئته الخاصة وصولا إلى تحقيق السلوك المرغوب فيه. إن الإجراءات السلوكية سهلة التطبيق في الصف، إن معظم هذه الإجراءات تتطلب من المعلم أن ينظم البيئة ويراقب السلوك ويزود بالمعلومات عن الأداء، وهذه الإجراءات مناسبة لدور المعلم ويمكن أن يمارسها بقليل من التدريب، على عكس الإجراءات الأخرى التي تحتاج إلى إعداد وتدريب طويلين. إنها تنصب على المشكلات اليومية التي يظهرها الطلبة في المدرسة، كما أنها مفيدة أيضا في حالات الاضطرابات الشديدة. إجراءات التدخل البيئي: تهدف إجراءات الاتجاه البيئي إلى تكييف السلوك ليناسب الموقف، ولكن الإجراءات المستخدمة تختلف، وذلك اعتمادا على هدف الإجراء، هل هو تغيير الطفل أم تغيير البيئة أم تغيير إدراكات الطفل. كذلك يمكن أن تختلف إجراءات التدخل بسبب الخلفية للمختص المهني، فيمكن مثلا استخدام الإجراءات الدينامية للحصول على أهداف بيئية، وبالمثل أيضا يمكن استخدام الاتجاهات الأخرى للحصول على الهدف نفسه. أولا إجراءات التدخل في المؤسسات الداخلية: يقوم هذا النوع من التدخل لمعالجة اضطرابات السلوك باعتماد الأسلوب الدينامي النمائي، ويتضمن ضبط بيئة الطفل كليا وما تتضمنه من نشاطات وعلاقات، إذ يقضي الطفل فترة سنة ونصف في المؤسسة الداخلية تنظم من خلالها البيئة ويضبط سلوك الطفل خارجيا، وبعد أن يطور الطفل ضبطا داخليا فإن البرنامج يصبح أكثر مرونة ويسمح بالتعبيرات الفردية. يختلف التربويون الديناميون عن المعلمين بأن اهتمامهم الأولي يكون منصبا على تطور الشخصية والوجدان أكثر منه على النمو المعرفي والتعلم. من الأمثلة على هذا النوع من التدخل هو مشروع إعادة التربية، وهذا المشروع صمم للأطفال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في المدرسة العادية. يودع الأطفال في مدرسة داخلية خلال الأسبوع، ويزورون أهاليهم في نهاية الأسبوع، وعادة ما تضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12، ومن مستوى ذكاء متوسط أو أعلى. أما من الناحية الأكاديمية فإنهم متأخرون 2 أو 3 صفوف عن أقرانهم الطلبة الآخرين. يركز البرنامج على التعليم أكثر من تركيزه على تقديم خدمات نفسية، ويهدف إلى التوفيق بين البيت والمدرسة، وذلك لتلافي دخول الطفل إلى المستشفى. المعلمون المرشدون الذين يعملون في هذا المشروع هم من الأشخاص المتحمسين للعمل مع الأطفال، ممن لديهم اضطرابات، وممن يتلقون تدريبات تناسب عملهم. وفي المدرسة الداخلية يوجد باحث اجتماعي مسؤول عن عمل ترتيبات والتنسيق في المجتمع من أجل مساعدة أهالي الأطفال على تلبية حاجات أطفالهم. يتضمن البرنامج معلم ارتباط يعمل مع المدرسة العادية التي جاء منها الطفل، وذلك من أجل التهيئة لعودة هذا الطفل إلى مدرسته العادية. ثانيا، التدخل في المواقف المجتمعية الطبيعية. يصمم وينفذ هذا النوع من التدخل من أجل إيجاد تفاعل بديل للأحداث المنحرفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18. وفي هذه البرامج يلتحق الأطفال في مؤسسة لا تتضمن المبيت الليلي فيها. توضع معايير من خلال تفاعل الأشخاص الأقران وليس من خلال فريق المؤسسة، ويمر التفاعل في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة العلاج المركز أو الحثيث في المؤسسة، أما المرحلة الثانية فهي التكيف المجتمعي التي تتطلب من الأشخاص المشاركين بهذا البرنامج العمل في النهاية في وظيفة داخل المجتمع. كما يوجد شكل آخر من أشكال هذا التدخل، وهو ما يسمى التفاعل العائلي والتدخل الاجتماعي، حيث يستخدم هذا النوع من التدخل بالتركيز على العائلة كنقطة بداية للمعالجة. الاختصاصيون النفسيون والأطباء النفسيون والباحثون الاجتماعيون يشتركون في البرامج العلاجية، أو أن لهم أدوارا في هذه المعالجة. يزور هؤلاء المختصون أفراد الأسرة، وكذلك يقابلونهم في العيادة على حد سواء، وذلك من أجل تحليل نمط التفاعل وتحسينه بين أعضاء الأسرة. ثالثا، التدخل في المواقف المدرسية، وتشمل: ألف، الطلبة أساس في تعديل السلوك. هذا النوع من البرامج يحصل داخل الصف، ويطبق من قبل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، واعتمادا على مبادئ تعديل السلوك، فإن هؤلاء الأطفال يتصرفون كمهندسي سلوك، يعدلون سلوك المعلمين وزملائهم من الأطفال الآخرين، وإن الهدف في النهاية هو تحسين العلاقة بينهم وبين الآخرين في المدرسة. ومن خلال تفاعلهم مع الآخرين فإنهم يقومون بتعديل سلوكهم تبعا لذلك. ب. معالجة مجال الحياة. إن مفهوم العلاج الواقعي كان قد أوجد من قبل ريدل ومورس وآخرين في المؤسسات الداخلية للأشخاص المضطربين. إن هذا المنحى النفسي التربوي يتطلب الوعي بكامل بيئة الطفل. إن تطور أو نمو الجانب الانفعالي أو الوجداني مهم من وجهة نظر هذا النوع من العلاج، ويعده أصحاب هذا النهج مساويا في الأهمية للنمو المعرفي. يكون المعلم على وعي بأن حياة الطفل في البيت وفي المواقف الاجتماعية الأخرى تؤثر على سلوكه داخل الصف، ولاستخدام الصف كموقع علاجي، فإنه من الضروري تنسيق جميع أبعاد المدرسة مثل برنامج النشاطات والزمن المقترح لها، مساهمات الجوانب الفيزيائية للصف والملاعب، والعلاقات بين الكبار والأقران داخل الصف. جيم المعالجة البيئية الفيزيائية. بعض علماء البيئة تأثروا بمفاهيم اشتقت من دراسات سلوك الحيوانات في المواقف الطبيعية، من هنا فقد اقترح بعض الباحثين أمثال بندار وهافيلاند التركيز على أهمية البيئة الصفية لتحقيق الحاجات النفسية للطفل المضطرب ولتسهيل طرق تدريسه. إن مثل هذه المعالجة تهدف إلى إشباع حاجة الطفل الخاصة والسماح له باستخدام حالته أو جسمه من الناحية الفيزيائية، أو التخلص من المثيرات التي تشتت انتباهه. لقد اقترح هيوت ما يسمى بغرفة الصف المهندسة، التي يطرح فيها أن التنظيم الفيزيائي للصف يجب أن يصمم لكي يسهل تحقيق الأهداف التربوية. إن كل منطقة في غرفة الصف تصمم للعمل في مستوى معين من المستويات بشكل تتابعي، ولذلك فالصف يتضمن مركز التتابع، مركز الإتقان، مركز الاكتشاف، والبيئة منظمة ومبنية بطريقة تجعل المعلم يقرر متى وأين وكيف يجب أن يكمل الطفل واجباته. عنوان التوحد. يعد أول من أشار إلى التوحد كاضطراب يحدث في الطفولة، وقد كان ذلك سنة 43 و900 للميلاد. ومنذ ذلك التاريخ استخدمت تسميات مختلفة لهذا الاضطراب، مثل توحد الطفولة المبكر، أو ذهان الطفولة، نمو غير سوي، ونمو أنا غير سوي. إن هذه التسميات المختلفة تعكس التطور التاريخي للتوحد واختلاف اهتمامات المهنيين وتخصصاتهم بهذا الاضطراب. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام عدد من التسميات كان بسبب غموض التشخيص وتعقده. فمن الناحية التاريخية استخدم مصطلح التوحد في البداية في ميدان الطب النفسي عندما عرف الفصام، وفي ذلك الوقت كان يستخدم التوحد كوصفة لصفة الانسحاب لدى الفصاميين. ثم بعد ذلك فإن هذا المصطلح أصبح يستخدم اسما للدلالة على اضطراب بأكمله. إن فقدان التفاعل الاجتماعي والعزلة التي يظهرها الأطفال الذين يعانون من التوحد كان يعتقد أنها دليل على العلاقة المرضية الشديدة بين الطفل وأمه، وإلى الاتجاهات السلبية من الوالدين تجاهه. ولذلك فقد استخدمت مصطلحات وتسميات للدلالة على هذا الاضطراب، مثل الاضطراب الانفعالي الشديد، النقص في نمو الأنا، فصام الطفولة وغيرها. وبناء عليه فإن والدي الأطفال التوحديين كانوا يلامون ويوصمون سلبيا على اعتبار أنهم السبب الأولي لاضطراب أبنائهم. فقد وصفت الأمهات بأن عواطفهن جامدة وغير مغذية، والآباء وصفوا بأنهم متشددون وحازمون. ونتيجة لهذه النظرية فإن الدراسات قد وجهت لدراسة صفات الأطفال أو خصائصهم، وذلك من أجل ربط مثل هذه الخصائص بإنتاج التوحد. أما في الوقت الحاضر ونتيجة للدراسات الحديثة والخبرات الإكلينيكية، فإن الافتراضات السابقة حول التوحد أصبحت مشكوكا فيها. إن النظرية التي ترجعه أي التوحد إلى خصائص الوالدين لم تعد مقبولة، إذ أن التأكيد قد انتقل من الوالدين كأسباب لهذا الاضطراب إلى الجوانب المعرفية والاضطرابات النمائية للأطفال التوحديين أنفسهم. إن هذا الانتقال جاء نتيجة للضغوط من قبل المجموعات الداعمة المؤلفة من والدي الأطفال التوحديين والمختصين. ومن أجل تحديد سبب أو أسباب محددة للتوحد، فإنه قد أجريت دراسات عصبية وبيولوجية وبيئية كان من نتائجها أنه لم يتم التعرف إلى سبب محدد يؤدي إلى التوحد، ولكن يعتقد أن خللا وظيفيا في الجهاز العصبي المركزي مسببا من عوامل غير معروفة هو سبب التوحد. وحديثا فإن وصف السلوكات والأعراض المرتبطة بالتوحد تعد هي الأكثر أهمية في التعرف إلى الأشخاص الذين يعانون من التوحد. وبناء عليه فإن التوحد كاضطراب يعد متلازمة من الأعراض. إن هناك كثيرا من التعريفات التي اقترحت لتعريف متلازمة التوحد، ولكن تعريف الجمعية الوطنية للأطفال التوحديين عام 78 و900 و1000 للميلاد هو الأكثر قبولا بين المهنيين. يشير التعريف إلى أن التوحد اضطراب أو متلازمة يعرف سلوكيا، وأن المظاهر المرضية الأساسية يجب أن تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى 30 شهرا، والذي يتضمن الاضطرابات التالية: أولا اضطراب في سرعة النمو أو تتابعه، ثانيا اضطراب في الاستجابات الحسية للمثيرات، ثالثا اضطراب في الكلام واللغة والسعة المعرفية، رابعا اضطراب في التعلق أو الانتماء للناس والأحداث والموضوعات. المهنيون وأهالي الأطفال التوحديين أصبحوا الآن قلقين ومهتمين بنوع الخدمات التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأطفال ولأسرهم. إن هناك كثيرا من الإنجازات التي حققت في الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تنادي بتقديم خدمات تربوية لهؤلاء الأطفال، ولم يعودوا يعدون بأنهم غير قابلين للتعلم أو أنهم يحتاجون فقط إلى مؤسسات داخلية. وفي عام 75 و900 و1000 للميلاد عندما روجع تعريف الولايات المتحدة عن الإعاقات النمائية، فإن التوحد قد ضم إلى تلك الإعاقات. وفي عام 80 و900 و1000 للميلاد عندما روجع النظام الفيدرالي مرة أخرى، فإن التوحد قد أخرج من تصنيف الاضطرابات الانفعالية الشديدة. إن هذا التغير قد حدث بسبب الخلط القديم للتوحد وعلاقته بالأمراض العقلية، كما أن الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي قد عرف التوحد بأنه اضطراب نمائي وليس انفعاليا. عنوان التعرف والتشخيص. إن أي محاولة للتعرف وتشخيص الأفراد التوحديين لابد أن تنطلق من جهود كانر. ففي مقالته الأساسية عن التوحد أشار إلى خصائص 11 طفلا كانوا يعانون من تناذر غير معروف، وأن هذه النتائج اعتمدت الملاحظة الدقيقة والمنظمة. ولقد كان الهدف من تلك الدراسة التعرف إلى الخصائص السلوكية للمفحوصين وللتمييز بينها وبين الصفات التي يظهرها الأطفال المرضى بأمراض نفسية أخرى. وهذه الصفات تشمل عدم القدرة على التعلق والانتماء إلى الذات والآخرين والمواقف، وذلك منذ الولادة، تأخر في اكتساب الكلام، عدم استخدام الكلام من أجل التواصل، إعادة الكلام، رغبة شديدة للمحافظة على الروتين، عكس صفة الملكية، سلوك لعب نمطي، ضعف في التخيل، ذاكرة جيدة، ومظهر جسمي طبيعي. إن معظم هذه الصفات كانت قد ذكرت في دراسات لاحقة عن الأطفال الذين يعانون من التوحد. ولقد أشار كل من ريتفو وفريمان إلى أن حوالي 60% من الأشخاص التوحديين أداؤهم أقل من 50 على اختبارات الذكاء. ومع أن كانر قد أعطى وصفا إكلينيكيا غنيا للأشخاص التوحديين، ولكن ريتفو وفريمان أشار إلى أن كانر لم يكن يحاول أن يطور نظاما موضوعيا للتشخيص. إن تقريرا صدر عن الجماعة البريطانية العاملة سنة 61 و900 وألف، اقترحت قائمة من 9 نقاط عرفت باسم نقاط كريك التسع، لكي تستخدم في تشخيص الأطفال الفصاميين. وهذه القائمة قد تضمنت ما يلي: أولا، اضطراب في العلاقات الانفعالية مع الآخرين. ثانيا، عدم الوعي بالهوية الشخصية لدرجة لا تناسب العمر. ثالثا، انخراط مرضي بموضوعات محددة. رابعا، مقاومة التغيير في البيئة والمحافظة على الروتين. خامسا، خبرات إدراكية شاذة. سادسا، قلق حاد ومتكرر وغير منطقي. سابعا، فقدان الكلام أو عدم اكتسابه أو الفشل في تطويره إلى مستوى مناسب للعمر. ثامنا، اضطراب في الأنماط الحركية. تاسعا، تخلف واضح في بعض الجوانب أو وظائف عقلية غير عادية. إن هذه النقاط التسع من الجماعة البريطانية العاملة كانت مقبولة من المهنيين كأساس لتشخيص رهان الطفولة خلال الستينات، ولكن راتر سنة 1966 للميلاد ولوكير سنة 67 و900 وألف للميلاد قد انتقد استخدام هذه النقاط في التشخيص، مشيرين إلى أن هناك تداخلا بين هذه النقاط مع عدم وجود معلومات محددة لتحديد كم من النقاط التسع ضروري أو يكفي للتشخيص. وبديلا لهذه النقاط، فقد استخدم قائمة شطب في دراساتهم لمقارنة 63 طفلا ذهانيا ممن لديهم اضطرابات انفعالية وسلوكية. إن قائمة الشطب التي استخدمت قد شملت العلاقات، الكلام، الحركة، التركيز، إيذاء الذات، الاستجابة للألم والمشكلات السلوكية. وباستخدام فصام الطفولة، فإن جولد فارب سنة 1964 للميلاد قد أشار إلى نوعين عضوي وغير عضوي، وأشار إلى 3 انحرافات سلوكية كبرى للتمييز بين هذين النوعين والأطفال العاديين، وهي: أولا، سلوك استقبالي شاذ يتركز على عدم الانتباه السمعي. ثانيا، اضطراب وعي الذات. ثالثا، اضطراب في التواصل. ولكن مثل هذه المحكات لم تعرف إجرائيا. أورنتس وورتفو أشار إلى أن التوحد يجب التعرف عليه عن طريق ملاحظة السلوك، وهذه السلوكات تحدث كمجموعات من الأعراض التي تعكس شذوذ النمو، وتتضمن هذه الجوانب: تنظيم الإدراكات، أنماط الحركة، المقدرة على التعلق، اللغة، والسرعة في النمو. ومع أنهما لا يوافقان على أن التوحد يجب أن يعرف كمتلازمة سلوكية، إلا أنهما يضيفان أنه يجب اعتباره مرضا. إن هذا الاتجاه في اعتباره مرضا يسوغه أنه لا يوجد عرض لوحده أو مجموعة من الأعراض تحدث بشكل متزامن، وأكثر من ذلك، فإنه لا يوجد عارض واحد ومجموعة من الأعراض تعرف المرض. وقد اقترح أيضا أن الفشل في النمو لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد يسبب عن اضطراب تنظيم الإحساس. وارد اقترح المحكات التالية لتشخيص الأطفال التوحديين: أولا، عدم الارتباط بالأشياء. ثانيا، ضعف استخدام اللغة والاتصال. ثالثا، المحافظة على الرتابة والروتين. رابعا، ضعف في الوظائف العصبية. وقد أشار أيضا إلى أن كثيرا من الأشخاص التوحديين لديهم أسباب عضوية. وفي سنة 78 و900 وألف للميلاد ثبتت الجمعية الوطنية للأشخاص التوحديين على تعريف اقترحه ريتفو وفريمان، وهذا التعريف هو الأكثر قبولا لدى المهنيين، ويتضمن هذا التعريف خصائص الشخص المتوحد وصفاته، بأنه الذي يجب أن توجد الأعراض التالية لديه قبل 30 شهرا من العمر: أولا، اضطراب في سرعة النمو أو مراحله. ثانيا اضطراب في الاستجابة للمثيرات الحسية. ثالثا اضطراب في الكلام واللغة والسعة المعرفية. رابعا اضطراب في التعلق المناسب بالأشخاص والأحداث والموضوعات. إن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي وضع تصنيفين للتوحد. الأول ويسمى بالتوحد الطفولي بوجود الأعراض كاملة، والثاني التوحد الطفولي بالأعراض المتبقية. والمحكات التشخيصية للتوحد الطفولي ذو الأعراض الكاملة هي: أولا بدء المرض قبل سن 30 شهرا، ثانيا عدم القدرة على الاستجابة للآخرين، ثالثا اضطراب شديد في النمو اللغوي، رابعا أنماط كلام غريبة تحدث مثل تقليد الكلام المباشر أو المتأخر أو قلب الضمائر، خامسا استجابات غريبة لأبعاد مختلفة من البيئة مثل مقاومة التغيير، اهتمام غريب أو تعلق بموضوعات، سادسا غياب الأوهام والهلاوس وفقدان الترابط وغياب الكلام المفكك كما في الفصام. أما المحكات التشخيصية للتوحد الطفولي بالأعراض المتبقية فهي: أولا الإصابة بالمرض سابقا بما ينطبق على التوحد، ثانيا الصورة الإكلينيكية الحالية لا تطابق المحكات الإكلينيكية الكاملة للتوحد الطفولي. إن المحكات التي يقدمها الدليل التشخيصي تعد مفيدة ودليلا لعمل التشخيص من قبل الإكلينيكيين. إن هذه المحكات تعتمد على أحكام إكلينيكية ذاتية كما هو الحال عند المحكات التي يقترحها المهنيون. إن هذا الموقف يعود إلى غموض الاضطراب والصعوبة في تحديد الأسباب المحددة للتوحد والتداخل بين أعراض التوحد وأعراض الاضطرابات الأخرى. عنوان: التشخيص الفارقي للتوحد. إن التشخيص ما زال من أكبر مشكلات موضوع التوحد، وسبب ذلك أن خصائص أو صفات الاضطراب غالبا ما يشبه اضطرابات أخرى، ولذلك يجب الحصول على معلومات دقيقة لكي يشخص الأفراد التوحديين ويميزوا عن الأفراد الآخرين في الاضطرابات الأخرى. إن معظم الباحثين المهتمين بتشخيص التوحد يشيرون إلى قضية تشابه السلوك المرتبط بالتوحد باضطرابات أخرى، وهذه الاضطرابات هي العوق العقلي وفصام الطفولة والعوق السمعي واضطرابات التواصل واضطرابات أخرى. التوحد والعوق العقلي. عندما اقترح كانر محكات لتشخيص التوحد أشار إلى أن الأفراد التوحديين لديهم قدرات معرفة جيدة، لذلك فقد كان العوق العقلي مستبعدا، ولكن بعض الباحثين أمثال ريتفو وفريمان أشار إلى أنه حوالي 75% من التوحديين قدرتهم العقلية في حدود التخلف العقلي. ومع أن الأداء الوظيفي بشكل عام للأطفال التوحديين المعوقين عقليا والأطفال المعوقين عقليا متشابه، لكن الأداء في العوق العقلي يكون منخفضا ومتساويا في جوانب الأداء، ولكن الأطفال التوحديين المعوقين عقليا لا يكون أداؤهم متساويا، إذ نلاحظ أداء أعلى في المهمات التي تتطلب ذاكرة قصيرة المدى أو مهارات إدراكية حركية، في حين يكون أقل أداء لهم في المهمات اللفظية. إن الخلط بين التوحد والعوق العقلي جاء من حقيقة أن بعض خصائص العوق العقلي تشبه سلوك يظهره الأطفال التوحديين، بل يظهره الأطفال التوحديون. إن التدقيق الحريص في التوحد سيقود إلى عدد من النقاط التي يتميز بها التوحد عن العوق العقلي، ومنها: أولا الأطفال المعوقون عقليا ينتمون أو يتعلقون بالآخرين، وهم نسبيا لديهم وعي اجتماعي، ولكن لا يوجد لدى الأطفال التوحديين تعلق حتى مع وجود ذكاء متوسط لديهم. ثانيا القدرة على المهمات غير اللفظية وخاصة الإدراك الحركي والبصري ومهارات التعامل موجودة لدى التوحديين ولكنها غير موجودة لدى الأطفال المعوقين عقليا. ثالثا اللغة والقدرة على التواصل مختلفة بين المجموعتين، كمية اللغة واستخدامها للتواصل تكون مناسبة لمستوى ذكاء المعوقين عقليا، ولكن لدى المعوقين عقليا التوحديين يمكن أن تكون اللغة غير موجودة، وإن وجدت فإنها تكون غير عادية. رابعا نسبة وجود العيوب الجسمانية في التوحد أقل بكثير من العيوب الجسمية لدى العوق العقلي، وهذا ما يدعم ما أشار إليه كانر سابقا من أن الأطفال التوحديين يميلون أن يكونوا جذابين من الناحية الجسمية. خامسا يبدي الأطفال التوحديون مهارات خاصة تشمل الذاكرة والفن إلى آخره، وهذا لا يوجد في حالة الأشخاص أو الأطفال المعوقين عقليا. سادسا سلوك نمطي شائع يوجد لدى الأطفال التوحديين يشمل حركات الذراع واليد أمام العينين وكذلك الحركات الكبيرة مثل التأرجح. الأشخاص المعوقون عقليا من جهة أخرى يختلفون في نوع السلوك النمطي الذي يظهرونه. التوحد وفصام الطفولة. التوحد مفهوم كان قد تم التعرف عليه في ممارسات الطب النفسي، وفي ذلك الوقت كان التوحد يستخدم لوصف أحد الأعراض الرئيسة للفصام الانسحاب أو الوحدة، وبناء عليه فإن افتراض التشابه بين الاضطرابين كان منطقيا لدرجة أن بعض الباحثين كانوا يسمون التوحديين بالفصاميين. إن التفريق بين التوحد والفصام حديث نسبي، وفيما يلي أهم الفروق.